قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث لا زال مع محمد عليه الصلاة والسلام، والقصة لا زالت طويلة معه صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذا الدرس صلح الحديبية، حيث نعيش معه صلى الله عليه وسلم في صلح تاريخي كما عشنا معه في الحرب والمعارك نعيش معه في الصلح، عشنا معه في القتال ونعيش اليوم معه في السلم. والحديبية هذا سمي باسم المكان الذي يشرف على مكة من جهة المدينة، وسمي باسم الصلح لأنه وقع في توقيع المعاهدة التي كان الطرف فيها محمد عليه الصلاة والسلام والطرف الآخر المشركون كفار قريش. وكانت في سنة 6 للهجرة، الرسول عليه الصلاة والسلام منع طبعا من البيت كما تعرفون، البيت العتيق، البيت الذي ولد في أرضه صلى الله عليه وسلم، البيت الذي أولى به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كفار قريش، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون، وهؤلاء لا تصلح صلاتهم، صلاتهم حرام وذكرهم باطل وطوافهم مردود عليهم. يقول سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يقول هؤلاء ليسوا أهل لأن يطوفوا في البيت ولا أن يصلوا في البيت، صلاتهم فقط تصفيق وزفير وشهير، فإنهم كانوا يصفقون ويعرضون ويلعبون وهم يطوفون في البيت. يقول هؤلاء أنجاس أرجاس أصنام أزلام، أنت أولى وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أن تطوف بالبيت، أما هؤلاء لا حق لهم أن يطوفوا بالبيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المهمة اتجه من المدينة سنة 6 بجيش قوامه 10,000 مقاتل، وفي بعض الروايات 12,000، لكن 10,000 يعادلون 10 مليون، كل رجل منهم تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم على الإيمان على القرآن، يرفع روحه ويوحه في كفيه، دمه في يده، يقدم رأسه على سلات السيوف، لو أمر صلى الله عليه وسلم أن يعبر البحر عبروه، أو أن يدخل النار دخلوا النار. أحب الناس إليهم محمد، وسوف تسمعون القصص هنا عنه صلى الله عليه وسلم. اتجه بسم الله، وكان مركوبه صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى، وكان لا يسبقها أحد، لا جمل ولا بكر ولا ناقة ولا فرس. فاتجه عليه صلى الله عليه وسلم، وبالمناسبة كانت تسبق دائما حتى أتى أعرابي على قعود فسبقها، فتبسم صلى الله عليه وسلم يقول هذه اللي سبقت جمال العرب وأبكار العرب ونياق العرب يسبقها أعرابي على قعود يعني بدوي. ثم تبسم صلى الله عليه وسلم ألا يعلق، قال حق على الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، كل شيء للدنيا مرتفع، مهما بلغ الإنسان من العتو في الموسم يأتي يوم ويتخلى عنه، في المال يأتي يوم ويتخلى عنه، عنده فرس جواد، سيارة فارهة، بيت مقصود، قصر مشيد، حديقة غناء، إلا الإيمان والعمل الصالح. قال حق على الله إذا ارتفع من الدنيا شيء وضع، حتى يقول ناقتي هذه ارتفعت وشفنا ما يسبق أحد بدوي يسبق على قعود. فالمقصود مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه واتجه، ولما وصلت الحديبية بركت أناخت الأرض، قالوا يا رسول الله خلعت الناقة، يقولونها كلت أو ذلت، يقولون الصحابة، قال كلا والذي نفسي بيده ما كان لها خلق. ما هي من طبيعتها، ما من طبيعة كل ولا تمل، لكن حبس حبس الفيل. هو قصد صلى الله عليه وسلم يغزو الكعبة، وهو رسول الهدى والمنزل عليه الآية البينة صلى الله عليه وسلم والمعصوم، لكن يقول ترى يوم أقبلت ما بقي في صلح، فمكثت مكانها وبركت. قال والله ما كلت ولا ذلت ولا ملت هذا المعنى، ولكن حبس حبس الفيل، لأن الفيل حبس في المغمس، أتى يتجه إلى البيت، فإذا وجهوا إلى اليمن في لبرها الأسرم توجه إلى اليمن، وإذا وجهوا إلى البيت برك مكانه. فرسول الله عليه وسلم يقول هي سوت مثل الفيل ترى، والفيل بكى يعني مكث في المغمس حتى أتت الطير الأبابيل وضربت الجيش وقتلتهم عن بكرة أبيهم ما نجي إلا ظهر. حتى يقول سبحانه وتعالى إطراده: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يقول يا محمد ما رأيت ماذا فعلنا بهم؟ أنت ما تنتصر بالواحد لأحد؟ أنت باقي تخاف من حشرات الأقزام أبو جهل وأبو لهب؟ أصل ورد الجاهلية صدين الهجمات، فكيف وأنت الذي لا نرد ما نسمح إلا بنحميك وندافع عنك ونمنعك وننصرك على خشومهم وسوف نجزرهم على التراب وسوف تسحبهم 70 منهم بالقريب وتدوسهم بقدمك. حنا الفيل إبرها وجيش وعرمرا من اليمن إلى حاديش كانوا كتائب بعد كتائب كتائب توت تنزل من الطائف إلى المغمس إلى نعمان. يعني قال لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يقول يكفن ربك أنا اللي يجعل كيدهم في تضليل في خسار. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، كانت تزور من البحر طير أبابيل، كل طائر صغير يحمل 3 حجارات مكتوب فيها اسم المقتول فلان ابن فلان رقمه في الكتيبة كذا وكذا، الرقم كذا تأتي على مراته وتخرج من جبينه في المنقار واحد، وفي رجلي هذه قذيفة مكتوب عليك الحمص اسم المقاتل نفسه ما تذهب المقاتل هذا، وفي الرجل هذه حجارة أخرى فكانت تسقط 3 قذائف، وكانت تزور يقول ابن عباس كانت تسحب، لأن عبد المطلب لما رأى الهجوم على البيت شاف الأبرهة جيشه مثل السيل البحر الأحمر اقتدي إلى البيت يريد يهدم بيت الواحد الأحد. قال رد لابني، قال أبرهة كنا نظن أنك عاقل وأنك سيد قريش وتسألني في البيت وتتدخل علي يقول لي بحط أمامته بيريدي أنك تمنعنا من لازلنا مشكلة. قال لا أنا رب الإبل، شوف العقل، هو جد محمد صلى الله عليه وسلم، أبغى إبلي وللبيت رب يحميه إن كان الله عز وجل بيخلي البيت لك هو بيته ما هو بيتي أنا، المفاتيح له سبحانه. المقصود هذا الاستطراد بأخذ الإبل وسرحها أخرجه، يقول عبد المطلب لما أخذها ما تركها في مكة لأنه خاف يجي غارة وقال يأتي اليوم بركان أو زلزال أو ريح الناس، فأخرجها إلى واد آخر. وأما هو فأتى إلى مفاتيح الكعبة عبد المطلب وكان طويلا جميلا جد محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد قريش، قال يا رب إن المرء يمنع رحله فمنع رحاله. يقول يا رب الواحد منا ترى يمنع بيته، هذا بيته لا يغلبن صليبهم أبدا ومحالهم أبدا محالة. ثم قال كفار قريش الجبال الجبال، يقول بيجي يوم من اليوم ما تغلق ما يمكن تهدم الكعبة، ما يحصل في الإسلام من يوم بنى إبراهيم أن تهدم بهذا الطريق، يعني معنى ذلك أن تداس الكعبة بيت الله. فصعدوا إلى الجبال وفقط، ويوم اكتمروا في الجبال أتت الطير فرصفت ورعدت وبرقت وأهلكت والحمد لله. أتينا إلى هذه الناقة بركت، قال صلى الله عليه وسلم ليس بهذا الخلق، ولكنه حبس حابش الفيل والذي نفسي بيده، لا تطلبني قريش اليوم خطة تعظم فيها الرب إلا أعطيتها. يقول تعالوا كان بسم حمص تعجل الصف، لكن بشرط أن يعظم الواحد الأحد لا يكون في جرح الإسلام. فجلس على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم أتى قريش الخبر، قالوا محمد خرج ب10,000 مقاتل كل واحد يتمنى الشهادة يتمنى الموت قبل أكثر من الحياة. فأرسلوا بديل بن ورطاء رجل عاقل منهم ورجل عنده شيميري للنصرانية، وقالوا أنت اذهب فاوض محمد. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوض، قال يا رسول الله أو يا محمد ما كان لك أن تقاتل قومك في كلام كثير. فقال أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبل وأراه الناس هم محرمون، صار يصدون هؤلاء عن البيت، فرجع لكفار قريش قالوا نريد، قالوا تركتموه، أدركت يعني رهبة وعاطفة، قالوا أنت ما أرسلناك إلا لترده، ما أرسلناك أنت تعاون علينا، كيف نترك يدخل البيت؟ واقسموا لا يدخل البيت أبدا. فأرسل صلى الله عليه وسلم قال فين عمر بن الخطاب يفاوضهم؟ قال أنا يا رسول الله. قال اذهب إليهم فاوضهم وصالحهم وكاتبهم، يعني كفار قريش. قال يا رسول الله والذي نفسي بيده لو ما وجدت الا الذر لقاتلتهم به لقاتلتهم به، وانا ابغض رجل عند قريش، يعني ما بيصالح عمر اصلا، يتمنى يشرب دمه ويشربون دمه. يقول ابحث يا رسول الله عن رجل اخر. قال من؟ قال عثمان بن عفان. فان عثمان بن عفان له ايادي عندهم. يقول عثمان بن عفان في مرونه يعني دبلوماسيه، وعثمان سهل، شوف الاختيار شوف المشاوره مع رسول الله، وعثمان يحب قريش يحبون بيوت قريش لانه كريم معطاء، وعمر صارم في ذات الله قوي شديد ما يقبل المهادنة أبد ولا أنصاف الحلول ولا يقبل المنصر، هو لا يقبل هم لا يقبلون، لو كتب أوراق فيها شيء قطعها في وجوههم. قال أين عثمان بن عفان؟ قال أنا يا رسول الله. قال اذهب إليه. فذهب رضي الله عنه، فدخل قالوا ما دام لك عثمان أجل إكرام لك شوف البيت عازين كان يعني كأنه بيت ولا بيت رعاية ولا دكان لهم ولا بدالة. قالوا ما دام أنك أنت عثمان بن عفان نسمح لك أن تطوف. الحمد لله والشكر ما دام سمحت الحمد لله. قالوا لا تطوف. قال لن أطوف حتى يطوف صاحب. شوف الطاعة. يقول أنا مرسول جندي القائد الأعلى إذا طاف الإمام الأعظم إمام الدنيا إذا طاف أنا أطوف ثم قبله ما أطوف. قالوا نرى إزارة قصير. شوف التعاليم بدأت عليه لا يطوف إلا يطاف الإمام إزاره قصير. نرى إزارة قصير. قال علمني صاحبي. قالوا لقد طبعت بعدنا يا عثمان. يقول تغيرت علينا وش الشكل هذا وصرت مطوع وعفيت لحيتك وقصرت ثيابك ما يعني انتهيت أصبحت أصوليا من الدرجة الأولى. هذا معنى الكلام. قال فحبسوا على طعام فطول معهم. فات الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قتل عثمان ساعة تعرف الساعة. هو رضي الله عنه من سهولته وليونته خلوق تستحي منه الملائكة ملائكة السماء تستحي. يقول والله ما اغتسلت واقفا حياء من ربي ووالله ما مسست فرجي بيميني بعد ما بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة جالس ومد أرجله الشريفة صلى الله عليه وسلم وبدأ بعض الفخذ فدخل أبو بكر والأمر عادي. جلس أبو بكر. أبو بكر تصيح ونسابه ومتكلم وجريء يقود الغمرات. فدخل عمر وستر صلى الله عليه وسلم على حاله. فأقبل عثمان فستر صلى الله عليه وسلم جسمه. قالوا ما رأيك يا رسول الله ما تغيرت ولا غيرت من هيئتك. فلما دخل عثمان سترت بعض جسمه قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة تستحي من عثمان. فكان حييا لا يبدك نظرة ولا يقول كلمة لا. فلما أرادوا يغدونه ما يقول لأن عجلوا بالصبح نفلح. جلس رضي الله عنه غدوه وجلس معهم وطال النهار. أتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ترى عثمان بن عفان قتل ما مرة. قالوا قتل. فأتى صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر خلاص ما دام قتل عثمان يعني تنتهي الأمور والمصالحة ويأتي خلاص يهاجم صلى الله عليه وسلم مكة ويسقطها عنده 10,000. فأتى صلى الله عليه وسلم فجلس تحت الشجرة وركز ظهره أسند ظهره بأبي هم الشجرة قال بايعه. يقول براء بن مالك بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. واللي يبغى يبايع الآن يبايع على الموت ما عاد فيه أنك تباع رأسك يقطع. فأتى يبايع صلى الله عليه وسلم قال سلمت بالأكوع وأنا أحبس شعر أو أحبس الشجرة أو غصون الشجرة بيدي عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال بايع يا سلمة. قال فبايعت أول القوم لأنه فارس. قال فلما توسط البيعة قال بايع سلم. قال قلت بايعت يا رسول. قال وأيضا. قال فبايعت. قال فلما أتى آخر البيعة قال بايع يا سلم. قلت بايعت مرتين يا رسول. قال وأيضا. قال فبايعت 3 مرات أن لا نفر وأن نقاتل حتى نموت في سبيل الله. فلما بايع أتى صلى الله عليه وسلم فأتى البيعة اللهم هذه عن عثمان بن عفان وبايعه عن عثمان بن عفان. في أثناء ما هم بائعين واحد منهم من الصحابة يعني مبسوس في الصحابة من الميسكين خرج كذا يعني تغطية وتمويه مثل بعض الناس يندس بالصف ما قصده الدين ولا نصرة الإسلام بس قاف يريد يحكم دمه وماله خرج كذا فضاع جمله. شوف قلة الحاكم وقلة الحاكم يطار بالجمل والواحد الأحد من السماء يقول لقد رضي الله عن المؤمنين يتبعونك تحت الشجر جنات ونعيم وفوز وانتصار مع الجمل ما يساوي 100 درهم. فضاع الجمل فذهب يبحث عنه في الأودية. قال له الصحابة ارجع ويلك بايع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والله إن حصولي على جملي أحسن من بعثكم هذه. شوف جاب الضام يقول الجمل الأحمر أحسن من البيعة اللي تباع مش باع ونحن مش الداع. فقالوا أجل ترك تكلم بكلمة والقرآن سوف ينقلها. كان يصبح في الوحي لأن القرآن كان إذا قال إنسان كلمة أتى جبريل بها. يقول أحد المنافقين ذلي ولا تستني. قال القرآن ومنهم من يقول ذلي ولا تستني. وقال واحد لا تنثروا في الحرب. قال سبحانه وتعالى وقالوا لا تنثروا في الحرب نفس الكلمات يجيبها سلم ويرد عليه دمر. قالوا لا تتكلم ترى الوحي بيصبحك تعالوا يبايع لك رسول الله سلم يستغفر لك. قال كذا لأن هذه ما تنقل تنقل في القرآن هذه في الكلام ما تنقل في الكلام الحركة هذه لأنه خاف هو يقول كلام فينقله الوحي للرسول الله سلم. فقالوا يستغفر لك رسول الله سلم. فقال كذا هو عند نفسه أنه خلاص برع ساحته وكان حركة ما يمكن يقبل. فأنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. جاب الحركة الصورة والصوت ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ما الكلام الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عليك استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذا متعمد ومع سابق التعمد والرفض والإصراء على أن يكفر بالله ويحارب دين الله ولا يريد المغفرة. فرق بين الإنسان يرتكب سيئة ويتوب ويبكي ويندم، إما إنسان يحارب الدين عن عمد وصمت بقلمه وبماله ويركب ويعقد اللقاءات والندوات ويريد هدم الإسلام وهدم الملة ومعاداة أهل الدين وأهل الصلاح والعلم، هذا ما يمكن يوصل أبدا. فقيل له تعالى قال لا، فلو وراث فأنزل الله بذلك ما أنزل. أما الصحابة فأنتهم من البعث رضي الله عنهم وأرضاهم. وقليل وإذا بجبريل ينزل من السماء إشمال الجائزة، انتهوا من البعث. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لا لم يسمي كلام ولا سدر، المقصود أنها شجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والتضحية، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة الآيات. فرضي الله عنهم رضا لن يسقط بعدهم أبدا. فالذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة مرضي عنهم، أسأل الله يرضى عنا وعنكم. فهم مذكرون ممدوحون عند الواحد الأحد، لا يجوز أن ينالوا أو يقدحوا أو يجرحوا أو يأتي سفيهم يسبهم أو يتعرض لهم، لأن الله يقول من فوق سبع سماوات لقد رضي الله عن المؤمنين. الآن علي بن أبي طالب أليس رابع الخلفاء الراشدين أبو الحسن أمير المؤمنين؟ كان بعض بنو أمية في الدولة الأموية ينالونه في الخطب، قاتل الله الجهل دواسل. فلما تولى عمر بن عبد العزيز كان على منهجه، لكن خليفة راشد هو جاهل، لكن ما يدري، كان من مدرسة بني أمية. فاستدعاه عبيد الله بن عمر بن عبيد الله بن عبد الله العالم الكبير، قال يا عمر بن عبد العزيز متى رأيت أن الله قد غضب على أهل بدر بعد أن رضي عليهم؟ قال ما علم. قال فإن علم من أهل بدر. قال يا عمر متى علمت أن الله قد غضب على أهل الشجرة بعد أن رضي عليهم؟ قال ما علمت. قال ألا إن علي من أهل الشجرة؟ قال فإني أشهد الله ثم أشهدك وأشهد الناس أني أترضى عليه. فكان يترضى عليه، لأن دولة بن أمية ضد علي في الجملة كما تعرفون بداية معاذ رضي الله عنهم أجمعين. فلما تولى عمر ألغى السب وأخذ يترضى. أتاه مولى لعلي عبد العلي رضي الله عنه اسمه مرزوق، وعلي قد مات ومات الصحابة، وعمر بن أبي تولى عميه واحد أو 99 توفي عمي واحد. فدخل الناس في العيد يسلمون على عمر بن عبد العزيز، ودخل هذا المولى يسلم. قال عمر بن عبد العزيز من أنت؟ هو الخليفة يحكم 22 دولة. قال من أنت؟ قال أنا مرزوق. قال مرزوق من؟ قال مولى علي، يخفض صوته لأن الحاشي بن أمية. قال ارفع صوتك قل أنا مولى علي. ثم جمعت عين عمر بن عبد العزيز قال أنا ولي علي بن عبد عمر، أنا مولى علي، لا تولى الله من لا يتولى علي، ولا قبل الله منه طرفا ولا عدلا ولا كلاما يوم القيامة. هذه من مناكبه العظيمة. فقصدي وصلنا إلى بيعة الرضوان. قال فرضي الله عنهم وأرضاهم وأكرم مثوبتهم على ما قدموا الإسلام أن يبايعوا محمد صلى الله عليه وسلم ويعاهدونه أن لا نجعل حياض الموت حتى نقتل في سبيل الله. لما أتى أنتهم من البيعة وأتى الحمد لله رضي الله عنهم وأتى جبريل، وإذا بعثمان أشرف، وإذا الخبر ليس بالصحيح لكن البيعة تمت سواء عثمان أو غيره. فأتى عثمان وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني في بعد عن الصلح وأنهما ليسوا قريبين، وسوف يرسلون لك رسولا يا رسول الله. قليل وإذا عروة بن مسعود الثقفي أرسله كفار قريش، هم من أهل الطائف لكنه عندهم في مكة، قالوا اذهب إلى محمد وصالح وردوا على البيت لا يقربنا أبدا. فأتى عروة بن مسعود الثقفي فجلس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد لا يغرك أوباش العرب الذي جمعت. شوف الكلام اللي بيبدأ الصلح يقول هذا الكلام، يفسد أوباش العرب والخلاط اللي جمعت دول الشباب اللي حوله يعني بيفرون عنك. قال أبو بكر رضي الله عنه بيتكلم الآن، قال نحن قاتلك الله نفر عن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال له كلمة مقذعة في التاريخ. قال قاتلك الله نحن نفر عنه إيه؟ ثم ذكر الكلمة السنن فقام مغضبا. وفي أثناء ما كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالحيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحدث كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بها كذا يعني تصالحنا أنك تقبل الصلح. وإذا عروة بن مسعود الثقفي من جماعته ثقفي هذا وهذا ثقفي، ولكن ما يعرف عروة، هو حارس مغطى كل شيء بس عينه مفتوحة وعليه درقة وعليه سروش وعليه حلق من الحديد. قال يا عروة، ينبه المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تمست لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده مسستها مرة أخرى ما تعود يدك إليه. والسيف مع مسلم. قال من هذا يا محمد؟ قال هذا المغيرة بن شعبة. قال إيه يا غدر، وهل أنا أسأل في غدرتك؟ يقول أنا من قبيلتك أنا اللي أصلح غدرتك، لأنه رضي الله عنه مغيرة سافر مع سبعة، فلما سافروا إلى الشام ناموا شربوا الخمر وناموا، فأخذ أموالهم ذبح السبعة، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قال تراني أسلم وهذا المال أخذت منهم. قال صلى الله عليه وسلم أما الإسلام نقبله وأما الأموال فلا نقبله لأنها لأصحابها. فجاء عروة بن مسعود من الشيخ الثقيف فدفع جيات السبع جيات كلها، يقول هذا جزاي أدفع جيات عنك السبعة وأنا سعى في غدرتك يوم ذبحت السبعة وتقول سبط عيدي. فرجع عروة بن مسعود قالوا ماذا وراك الكفار قريش؟ يقول أخبرنا عن محمد الشريف. قال يا قريش والله لقد دخلت على كسرى في ملكه، وهو صادق ومن الأعيان الكبار وشاعر وخطيب يدخل على الملوك، والله لقد دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه وهرقل في ملكه ورئيس ملوك اليمن، والله ما رأيت قوما يعظمون صاحبهم ويحبون كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله ما التفت في جهة إلا التفت جميعا في الجهة. تصور إذا قال صلى الله عليه وسلم كذا 10,000 كلهم لا بد ناظرهم، إنه ما هو بعادي صلى الله عليه وسلم، ما هو بزعيم، نبي موحى إليه معصوم رسول صاحب وصل سدرة المنتهى صاحب الشفاعة صاحب المقام المحمود والحوض المورود صاحب يعني الرسالة. قال والله ما التفت بجال التفت إليها، والله ما تكلم إلا سكت كأن على رؤوسهم الطير. إذا قال بسم الله سكتوا جميعا، تسمع الإبرة إذا وقعت في الأرض المخيط، والله ما بصر اسمعوا إلا وأخذوا بصاقه فعرفوا وجوههم ببصاقه لأنه مبارك، كان إذا سفر صلى الله عليه وسلم أخذ الصفان فعرفوا وجوههم لأن ريقه مبارك طاهر طيب. آثاره صلى الله عليه وسلم أظهاره يقلمها يأخذونه ويضعونه في عيونهم عند الموت، شعره يتقطعون يحاولون يقتتلون على شعره صلى الله عليه وسلم، وليس هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك يقبل الصلح. ترى هؤلاء قوم بسوف يقاتلون إلى آخر قطرة من دمائهم سوف يفتحون البيت. قال ثم فقالوا لا سلامك ليس مقبول. شوف العناد، أعوذ بالله، حتى سلموا مكة وذهبوا استهدر مذروا لقتل قتل. ارسلوا مكرز بن حفص يفاوض محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا مكرز رجل فاجر ثروب من السراقين في التاريخ، فلما أقبل بالجمل بشراسة وبعنفوان فرأى صلى الله عليه وسلم قال هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر، يقول أنا لا أصالح أصلا ولا أفاوض أصلا ولا أقبل منه. فجلس قال يا محمد ماذا جاء بك؟ جيت قاتل قومك في بداية الصلح ما شاء الله، جيت حارب تجمع العرب تحاربنا، قطعت الآباء وسببت الآلهة يعني الأصنام، فأتله الله هبل ثبت أيديها هبل ولات العزة قصده. فأقام صلى الله عليه وسلم الملة فخرج ورجع وأخبره، قالوا ارسلوا له سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو رجل عاقل وخطيب من الخطباء وفصيح، فأقبل سهيل، وسهيل هذا بطل حتى أسلم من بعد وصار من خطباء التاريخ ومن الذين ردوا الناس الذين ارتدوا ردوهم من الإسلام. فأقبل سهيل بن عمرو، فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل قال هذا سهيل بن عمرو قد سهل لكم من أمركم. يقول جاءكم الصلح الآن، الصلح الذي يعقد على شروط من يقوم فيها فهو القائم. فأقبل سهيل يعني سلم تسليمهم وجلس وقال يا محمد نتعاقد نحن وإياك. فقال عمر يا رسول الله قبل ما يبدأ الصلح دعني أخلع ثنية سهيل بن عمرو، هذا أول الفال الفطور قبل ما يبدأ المكاتبة حتى لا يكون مرة ثانية خطيبا عليك، لأنه كان في مكة يلهب الحماس في المعارك ضد رسول الله، يقف عند البيت فيلقي خطبة أن الصواعق ينتفضون وقبله خطيب هو. قال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لعله يقوم مقاما يسرك وتحمده عليه. يقول ما تدري لعل الأيام، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم، ما تدري ربما يكون عدوك اللدود هو صديقك وحميقك وناصرك، حتى يقول سبحانه ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فلما ارتدت قبائل العرب قام سهيل بن عمرو في القبائل خطيبا فكان يرد الأفواج إلى الإيمان، فشكره عمر وكبر رأسه وقتل شهيدا في اليرموك. يقول عمر أنا أخلع ثنيتي، والسبب أن إذا تسلم علشان ينطق الصاد حاء والذال دال ويلخبط في الحروف تصبح عنده ارتباك في اللسان، يعني يدلع يسمى أدلع عند العرب وصاحب تمتم. قال رسول الله لا هذا عمر ما يصبح، لعله يقوم مقام تحمده عليه وتسر به. قال يا رسول الله تعتب بين البيت، أما هذا العام فلن تصل البيت، لأن لا يسمع العرب أن أخذنا ضغطة يعني بذلة وكذا، لكن من العام المقبل إن شاء الله أو يعني كلامه. قال رسول الله عليه وسلم نكتب كتابا. قال اكتب يا علي. فات علي وكان كاتبا رضي الله عنه وارضاه، فأخرج القلم وأتى بورقة قديمة. الآن بيمضي رسول الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهل ما نعرف الرحمن هذا، من يجيس بالرحمن؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزاد النفور. قال ما نعرف إلا رحمن اليمامة، كاهن كان في اليمامة يسمونه الرحمن. حتى يقول عروة بن حزام في قصيدته الرائعة، شكوت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفيان، كان في نجد في يمامة شيء وفي طرف نجد عراف، ذي عراف وذي كاهن، يقول شكوت للحب، يقول صدري رحم الحب أضلعي تكسرت، فرحت عندي قلت عندكم علاج؟ شكوت لعراف اليمامة حكمه وعراف نجد إنهما شفيان، فوالله ما من شربة يعلمانها ولا رقية إلا بها سقيان. فقال شفاك الله، والله ما لنا بمكنون ما تحوى الضرع يدان. يقول نعالج من كله وسوقوني ورقوني، لكن أما الحب هذا والعشق هذا ما شفوني منه. فهم يقول ما نعرف إلا رحمن اليمامة. قال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، شوف من شهرية صلى الله عليه وسلم، فكتب عليه. قال صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عبد الله لا تكتب، امحى. قال امحى يا علي. قال والله لا امحو اسمك بعد ما كتبته. يقول كيف امحو رسول الله؟ يقول علي الله. فاخذ صلى الله عليه وسلم وكان اميا بظفره صلى الله عليه وسلم، لكن الله علمه فين نفض محمد رسول الله. هذا ترى الامي هذا هو اللي نقل العلوم والمعارف الانسانيه، احنا اجتمعنا علشان الامي هذا. التفسير اللي في الجامعات هنا ترى من الأمي، والحديث والفقه والعلماء والدعاة والمصلحين والقادة والزعماء والشهداء ترى كل من الأمي. حتى يقول أحمد شوقي يتفاكف العلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتعجيب في اليتم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت حيث أجيالا من الرمل. يقول إن كان عيسى عبر عتمة وعبر صحية ميت ترى تحيط ملايين ومليانة ست طارات، هو الذي دخل جيه في أصغر سن هذا الأمي. فأخذ صلى الله عليه وسلم الورقة وأخذ بظفر الشريف وحك رسول الله على شيء يتم الصلح، لأنه رسول الصلح، رسول السلام والمحبة، رسول الرحمة، رسول الجهاد عليه الصلاة والسلام. قال اكتب أول شرط. قال من يأتي منا إليك ترده علينا، ومن يأتي منا منك إلينا لا نرده عليك. قال اكتب، لأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في واحد صحابي يسلم أو إنسان يسلم ويأتي الدين يدخل قلبه والإيمان يباشر لبه ويأتي الدين ويتعمق في روحه ثم يكره الدين. لكن الكفار يمكن يعني يأتي واحد اللي ما هو براغب في الإسلام لا رده الله. قال كتب صلى الله عليه وسلم. قال الثاني ألا تقاتلنا 10 سنوات. قال اكتب 10 سنوات. الثالث أن تدخل في العام المقبل بالسيوف في قرابها، يعني في السيوف احذروا لا تسلوا سيف بس في الأغماد السيوف. هذا الرابع أن تبقى فقط 3 أيام بعد العمرة ثم ترتحل بجيشك وتخرج من مكة مرة. قال ونكتب. جار التوقيع. رأى أبو بكر الصلح ماشي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني موحى إليه من الله. أتى عمر قرأ الصلح، قال يا رسول الله أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله. قال نحن المؤمنون؟ قال حنا المؤمنون. قال هم الكفار؟ قال هم الكفار. قال نحن على الحق؟ قال نحن على الحق. قال هم على الباطل؟ قال على الباطل. قال فلما نقبل الدلية في ديننا؟ ليه نقبل الدين وإيش الشروط هاي؟ هذا عمر يقول والله، عمر يبكي من هذا، يقول والله إني ما زلت أعتق رقاب وأتصدق صدقات وأبكي إذا ذكرت هذا الموقف، وهو رضي الله عنه في سبيل الله. لكن بين محمد صلى الله عليه وسلم الموحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الرد، قال ألست رسول الله؟ ألست رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أيضيعني ربي؟ ما يضيعني أنا يعني موحى إلي. فرد صراحة عند أبو بكر في الخيمة هو عمر، قال يا عمر ألسنا على الحق؟ قال على الباطل. فلما نرضى الدنيا؟ قال ما تشهد أنه رسول الله؟ رد واحد. قال إلزم غرزه فإن الهداية في غرزه. يقول إلزم الركاب، أمسك الحبل مع محمد صلى الله عليه وسلم، إن سالم سالم، إن حارب حارب، إن وصل سل، إن قطع اقطع، إن سافر سافر، مع لأنه مهدى مهدي من الله. أخذ الصلح، وبينما تم انتهى الصلح تكاتبوا. الآن مكتوب في الوثيقة أن من أتى إليك بعد الصلح ترد علينا معروف، ومن أتى منك أنت إلينا لا نرد عليك. ولما انتهى الصلح وقعوا وانتهى واتفقوا، وإذا بأبو جندل ابن شهير بن عمرو
سبحان الله منطلق من المشركين كان معتقل وفك الحبل وهو مسلم فدخل في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن صاحب الصلح هذا المفاوض ابن شير بن عمرو فرآه شير بن عمرو وهو يقول يا مسلمون أنقذوني يا مسلمون أغيثوني أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله أنا كنت أسيرا وحديثا ولكن يعني انتهيت وفك رهاني وأنا وفدت إليكم. فقال شير بن عمرو يا محمد هذا ابني هذا الصلح يعني الصلح ينص على أن تريد لنا فهو عليه السلام أصبر في الصلح يعني أقربنا يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق المؤمنون على شروطهم. قال عيد ابنه له فأتى فأخذ شير بن عمرو يربط يد ابنه أمام الناس والناس متوجهون صحابة الله عليهم وهم يصيحون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعود معه لأنه أوفى الناس عليه الصلاة والسلام. فيقول هو يا معاشر المسلمين تعيدونني إلى الكفار يفتنونني عن ديني. قال عمر فقمت بجانبه بجانب أبو جندل وأبوه يقوده معه قال والله إني سللت سيفي وقربت سيفي من أبي جندل علشان يأخذ سيفي ويضرب رأس أبي. قال أو يطعن قلت يقول عمر فأقرب السيف من ابنه وأقول لا ما عليك من شهير بن عمرو فإنه كلب كافر دمه مثل دم الكلب نجس يعني ما له دم ولا دية ولا سقد الشيخ. قال وقرب قال لكن أدركه حنان والده والعرف قصدي لكن ما يريد اقتل وجاء فيها خير والحمد لله أسلم الابن وأسلم الأب وصاروا شهداء في سبيل الله. فلما ذهب إلى هناك طار من مكة ومقيد معه انفك من القيد رضي الله عنه وطار أصبح حتى في مر الظهران على ساحل البحر الأحمر ووجد كتيبة من الناس الذين فروا لم يقبلهم المسلمون على سبيل الصلح وطردهم الكفار فشكلوا كتيبة للرصد كلما أتت قافلة من قريش رصدوا لها حتى أرسل الرسول عليه السلام قالوا نسألك بالله أن تأخذ الكتيبة هذه دخلها معك الجيش منهم أبو جندل وبصير ومنهم أبو بصير. بعد ما أصلحوا وإذا بأبو بصير وفد على رسول الله عليه السلام بأبي بصير وفد قال أسلمت يا رسول الله. قال كفار قريش رد لنا أبو بصير وإذا بثلاثة معه حضور. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصلحنا وكذا اتركوا. قالوا لا الصلح يا محمد الصلح يعني الشرط الشرط. فمشى معهم فلما أصبح في الطريق قال لأحدهم أرني سيفك هل شاركت به في بدر أو كلام نحو ذلك. فنسي تعلم على السالفة والقصص نسي من أبي بصير فأخذ سيفا فضرب صاحب الجمل فطنب رأسه ثم أتى بالثاني فضرب فأنزل كتفه ثم طارد الثالث ثم عاد إلى المدينة. قال صلى الله عليه وسلم وفينا بالشرط وأنت معنا لكن اذهب إلى البحر يعني للساحل لأن لا نردك الآن لهم ولا تذهب ولا سمعنا حتى طلب كفار قريش أن يعود هو وأصحابه إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ثم مكث صلى الله عليه وسلم الآن ما يدخل البيت صلى الله عليه وسلم لأن الشرط ينص على من السنة المقبلة. فأتى إلى الهدي عليه الصلاة والسلام الإبل فنحر منها وحلق رأسه لأن الحاج أو المعتمر إذا صد عن البيت لهجوم أو حرب أو مرض فليتحلل من هدي وليحلق رأسه فنحل حيث حبشت. فحدث عليه الصلاة والسلام فنحر الهدي وحلق رأسه وحلق الصحابة رضوان الله عليهم. وبينما هو جالس عليه الصلاة والسلام إذا بثمانين من كفار قريش تعاهدوا وتواعدوا على أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم في القيلولة فإذا قال ونام انسلوا عليه من الجبل فذبحوه. يقول علي الطنطاوي لترتكب أكبر مجزرة اغتيال في التاريخ فإذا قتل محمد تقتل العدالة ويقتل الإيمان ويقتل الإسلام. فتجهز الثمانون بسيوفهم وآتوا من رأس الجبل ولكن من خيبتهم ومن فشلهم انهم قالوا خلونا نقيل حتى يقيلهم. فعلقوا سلاحهم سيوفهم بشجرة وناموا تحت الشجرة. قال سلمت الأقوع فرأيتهم فذهبت فانسللت فأتيت إلى سيوفهم فاخترطتها سيفا سيفا ثم وضعتها وراء ظهري ثم أخذت السيف وناديت في بعض أصحابي فأتوا بسيوفهم فطوقنا المكان. قلنا والذي نفسي نفوسنا بيده إن قام أحدكم لنذهبن الذي عينه فيه يعني راسه اذهبوا أمامنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا وسيوفهم بأيدي الصحابة وأجلسوهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا جاء بكم؟ قالوا أتينا يعني ننظر. قال بل أتيتم لقتالنا أو لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الله يسلم ذلك. ثم عفى عنه صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. فسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح وعفى لأنه حق له صلى الله عليه وسلم إن شاء عاقب وإن شاء أخذ به صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الصورة تعلم أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو أرحم الناس وأحلمهم، وأنه صلى الله عليه وسلم أسمحهم وأبرهم وأوصلهم صلى الله عليه وسلم. وفيما هو صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وإذا بالناس يقولون يا رسول الله الطعام قد نفد، طعامنا قد نفد وأصبح كليلا، قال اجمعوا لي الطعام. فأتوا ببساط كبير، تعرف الصحابة ليس لهم مخازن ولا ثمور ولا حبوب ولا فواكه، صرف من العيش، فجمعوا فبسطوا بساطا، وأتى هذا بحفنة من بر وهذا بحفنة من ثمر ووضعه، فلما وضعوه أمامه قال بسم الله، ثم نفس فيه بريقه المبارك صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر، قال احملوا، فأخذوا يحملون في أوعيتهم حتى تعبأ الدنيا. قالوا والماء يا رسول الله، انت الحين الطعام انتهى لكن الماء، قال علي بجفنة رحرح، جفنة كبيرة يعني ما يشلها الأربعة، وأتوني بالقرب واسقوا وخذوا. فأتوا بأداوة صغيرة فأخذ أصابعه كذا أمام رداه فيصب ويقول بسم الله أنا رسول الله. قال أنس والذي نفسي بيده لقد صارت كالأنهار من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أخذ الماء يصعد أمام فوق رأسه صلى الله عليه وسلم من الأصابع، وتمتلي هذه الجفنة، وهذا يعبي قربته، وهذا يعبي صحنه، وهذا يعبي آنيته، وهذا يسقي جمله، وهذا يغتسل، وهذا يتوضأ حتى تعبى الناس من الماء. وهذه معجزة له صلى الله عليه وسلم. وتكثير الطعام وتكثير الماء من معجزاته الخالدة صلى الله عليه وسلم التي تضاف إليه، وهي أكثر من 1000 معجزة. عاد صلى الله عليه وسلم ليستأنف فتح مكة في العام المقبل، عاد لأن الشرط ينص على بعد سنة. فرجع صلى الله عليه وسلم وركب ناقته، ولما نزل متجه إلى المدينة واتجه معه الصحابة، فقال عمر يا رسول الله أما كنت قلت لنا إنك سوف تطوف بالبيت؟ قال رسول الله قلت لك من عامك هذا؟ قال لا. قال أما إنك مطوف به لتدخلن، لأن في الآية قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لا تخافون ومقصرين لا تخافون. فتم موعود الله بعد سنة، لكن لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أنزل الله عليه سورة من القرآن، وبينما هو يمشي وإذا بالناقة، معروف عند الصحابة إذا جاءت الناقة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفعت ذراعها الأيمن ثم ذراعها الأيسر ثم رمدت رأسها جرانها في الأرض، فعرف أن الوحي نزل، ما تستطيع تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن ثابت كانت فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنزل عليه الوحي والله إن كانت ترد فخذي وتكسر فخذي. وكان إذا نزل عليه الوحي أحيانا تغشى صلى الله عليه وسلم العرق حتى في الليل شديد، حتى في اليوم شديد البرودة، وكان أحيانا يغط كما يغط البكر سد خناقه، يعني يصبح صلى الله عليه وسلم زفير من شدة ما أتاه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبينما هو في الوادي نازل صلى الله عليه وسلم وإذا بالناقة لتأخذ مكان، عرف الناس أنه جاء شيء، فألقت نفسها فنزل صلى الله عليه وسلم وألقى نفسه، ثم قام يقرأ ثم ركب الناقة. اسمع الكلام، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقول سوف نفتح لك مكة ونفتح لك القلوب والأسماع والأبصار والعالم، ولم يقل مكة ليبقى الفتح مطلقا مشرقا عاما لا خصوص فيه، إنا فتحنا لك أنت المفتوح عليك، فتحنا لك القلوب فملأت حكمة وإيمانا ورشدا، وفتحنا لك البصائر فملأتها معرفة ويقينا وعلما، وفتحنا لك الأسماع فملأتها موعظة وخطبة ورشدا، وفتحنا لك المعاقل والحصون والمدن حتى طوق دينك العالم، إن فتحنا لك فتحا مبينا. اكفي هذا الكلام، لماذا؟ قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أما الذي تقدم من ذنبك وتأخر فهو مغفور لك. قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال عبد الله بن سرجس يا رسول الله هنيئا لك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاستغفر لنا، فاستغفر لأمته إلى قيام الساعة. فهو الرحمة المهداة، كان يستغفر الأمة وكان يبكي على الصلاة والسلام ويسأل الله حتى يقف الصراط، الناس مشغولون بأنفسهم مشغول بالأمة، يقول أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فرجع صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات وهو الفتح كله، ورجع منتصرا عليه الصلاة والسلام، حتى يقول بعض المفسرين والله ما كان مثل الزهري يقول ما كان فتح أعظم من فتح الحديبية، لأن جاءت بعده فتح فأعطاه الله عز وجل خيبر فعجل لكم هذه، يقول هذا فطور ولا بيجيكم ذنوب، فأخذ خيبر بما فيها من نخيل وأموال اليهود، ثم فتحت مكة وسقطت، ثم فتح له الجزيرة العربية، ثم استمرت جيوشه حتى في 25 سنة وصلت ضفاف الدجلة والفرات واللوار وكابل وحدود الصين وحدود وتجاوزت الهند. الدروس والعبر من هذه القصة، قصة الحديبية، أولها تحلل المحرم كما قلت لكم إذا لبس، وهذا حكم شرعي، فمن حج عليه أو السنة في حقه والأحسن أو اعتمر أن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن منع من البيت بسبب أو ظرف أو مرض فليتحلل كما تحلل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ومنها إذنه لكعب بن عجرة، فإن كعب بن عجرة في الحديبية آذاه هوام مراته، كان الناس في فقر وحاجة وشدة، فأتى القمل في رأسي آذاه، فوشكى للرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا انحلقت رأسي عليه فدو ولا يجوز أن أحلق رأسي، وماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام انتظر حتى نزل الوحي و أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال تصدق وأخبره بالصدقة أو شاه طعام ست مساكين أو شاه أو يصوم ثلاثة أيام، فهو بالخيار في ذلك، وهذه كفارة له ولمن فعل فعله رضي الله عنه، فهذه من الحكمة في ذلك الوقت. جواز مصالحة الكفار، يجوز للمسلمين أن يصالحوا الكفار إذا كانت الصلح إبطال المسلمين أو في صالحهم، ولم يكن المسلمون في استعداد لقتالهم أو حروبهم أو منازلتهم، فلا بأس بالصلح كما صالح صلى الله عليه وسلم اليهود في فترة من الفترات، وصالح صلى الله عليه وسلم المشركين بشرط أن لا يكون فيه ذل ولا ترك لشيء من الدين ولا الاستهانة بشيء من أمور الإسلام، وليس في تهوين أمر المسلمين، وهذا أمر فعله صلى الله عليه وسلم. صالح مرة وحارب مرة وسالم مرة صلى الله عليه وسلم، وتقدم مرة وتأخر مرة. الخامس التفاؤل بالأسماء، فالأسماء الحسنى الطيبة يتفاءل بها، كسهيل بن عمرو، فإن رسول الله عليه وسلم لما سمع اسمه قال هذا سهيل بن عمرو سهل لكم من أمركم، فاسم سهيل ويسر وفلاح وصالح يتفاءل بها ونحو ذلك. فالواجب على المسلم أن يختار لأبنائه أسماء راشدة، أسماء شرعية طيبة، عبد الله، عبد الرحمن، محمد، أو نحو ذلك من الأسماء اللي فيها تعبيد وفيها خير، حتى يكون اسمه يدعى به في الدنيا ويدعى به في الآخرة، فنتفاءل نحن بالأسماء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى رافع بن عقبة وهم يأكلون من تمر طار، فقال صلى الله عليه وسلم أما الرافع فرفعة لنا في الدنيا والآخرة، وأما العقبة عقبة فعقبة لنا في الدنيا والآخرة، وأما ابن طار فقد طاب أمرنا. فالمعبر عليه أن يأخذ من الأسماء وأن يكون ذكيا، لأن المعبر لا يجوز الانسياب، هذه الفائدة، أن يكون كل من عبر رؤيا أو أراد أن يلعب بمشاعر الناس ويستغل أحلامهم فيسلم الشمس والقمر في أيديهم بحجة أنه معبر العصر، لا يجوز الانهماك، لا بد أن يعبر من تقوى وعلم، ويكون عنده موهبة إلهية، يعني مثل الإلهام، سعيد إلهي كما يقول الذهبي، يقول ابن سيرين سعيد إلهي، ونخبرتكم لما سرق هذا وسرق هذا، يعني سارقا نظمت الدرس الماضي، فيكون عند الإنسان تأيدي له. فوصية الإخوان أن لا يذهبوا وراء هذه الشبهات إلا بعلم ميقن، وليخففوا منها ما استطاعوا، ولا يلعب بمشاعر المسلمين في مثل هذه، هي مبشرات ولكن ليست أحكام قواطع. السادس كفر من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية صلى بهم ونزل الغيث في الليل، نزل المطر، فلما صلى الصبح التفت إليهم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا بعد صلاة الفجر، قال أنتم دارين ماذا حصل البارح؟ وحي نزل عليه الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، قالوا ما ندري يا رسول الله، قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكواكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. وهذا الحديث صحيح البخاري، ومعناه أن من الناس من يعلق توجهه وتوكله وعبوديته وتألهه للواحد الأحد، فليس ينفع ولا يضر ولا يزلزل الغيث ولا يشافي ولا يعافي إلا الله. ومن الناس من يعلق الأحداث للنجوم والكواكب والمؤثرين في العالم فيقول ولدت امرأته على نجم كذا لا حياها الله ولا حيا امرأته، وجاه ولد على كوكب الاثنى عشر وكوكب الذنب نجحوا، ولما أصبح البرج في العقرب جاءه مال فأصبح هكذا. ولذلك المنجمون كما تعرفون ذهبوا إلى المعتصم الخليفة العباسي، قالوا وين تذهب؟ جهز 90,000، هو جهز 90,000 مقاتل، لأنك تعرف ملك الروم جاءت شوية شرب خمرا ففقد عقله، فكتب للمعتصم لا ندفع الجزية ولا شر، زودوا عليها فكتخذ المعتصم الصب ومجهز. قال فأتى رجل قال يا أمير المؤمنين، قال كنت في سوق عمورية ورأيت امرأة مسلمة ضربها رومي أو أهانها فصرخت في السوق ومعتصمة، تقصد الخليفة في بغداد، فقال أحد الروم انتظر المعتصم حتى يأتي بفرس الأبلق وينصر، قل إن شاء الله قريب ما شاء الله، هو في بغداد ذات روم عمورية. قال المعتصم والله ما يغشى رأسي ماء حتى أدوسهم، وإن يسلم الرجل رقيق لها وعبد لها حتى تعتق انشعت. فدبر الجيش وجهز الشعراء حتى المفتي محمد بن حسن الشيباني جعل مفتي الجيش، وجعل ابن هرثمة في الميمنة وهذا في المسطرة وهو في القلب، واتجه في الجيش. فأتى المنجمون قالوا يا أمير المؤمنين نرى أن البرج حل في الذنب، ودائما البرج إذا حل في الذنب ما ينتصر الإنسان لا تقاتل، قال ماذا أفعل؟ قالوا تبقى حتى يحل في العقرب مدري في الميزان مدري في الثور فتنتصر. قال آمنت بالله وكفرت بكم، فانذهب فانتصر فأحرق عمورية ما قاتل مثل الناس، أحرق المدينة من أولها لآخرها. فلما رأت المدينة الثانية فر أهله فأحرق الثانية إلى وصل إلى القرية اللي فيها ذاك الرومي، فأتى به وأتى بالمرأة، قال أنا المعتصم بدل ومعتصمة وهذا عبد لك صاحب اللي لطمك، فأعتقين شيء لا تعتقت الوجه الله، وها أنا بفرس الأبلق أتيته. لذلك عمر بن ريش الشاعر الكبير هذا رب ومعتصماه انطلقت للأفواه الصبايا للسمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين، ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، أمتي كم صنم قدسته ليس لم يكن يحمله طهر الصنم، إلى آخر ما قال. المقصود أتى أبو تمام يسطر القضية في 70 بيت فقال فيها يقول أين الرواية أم أين الدراية، كم شادوه من زخرف فيها ومن كذب، يقول المنجمون يا كذابين كذبت منتصر الآن، بهارج وحديث منمقة، زخارف وحديث منمقة، ليست بردعا إذا عدت ولا غربي، فالنصر في شهب الأرماح لا لامعة لا بين الخميسين لا في السبعة الشهب وما في النجوم، هي في السيوف الرماح. ثم يقول عن النجوم يقول مساكين النجوم، هذه مساكين الكواكب، يقول يقضون بالأمر عنها وهي غائبة ما كان منقلب أو غير منقلب، لو بينت تبط أمرا قبل موقعه ما كان يخفى على الانصاب والنصب إلى أن قال. يقول لو كانت تبين شيء كانت علمت الروم أنها بندوس دوس الأخضر، لو كانت هي تعلم الغيب كانت علمت ملوك الروم أن بمعطفهم سوف يذبحهم ذبحا. هذه من أجمل تصعيد الشاهد أنه لا يؤثر في الكون إلا الله، ومن قال أتانا الغيث بسبب الثريا أو الثريا التي تجيب الغيث أو الديوزاء التي هي تأتي بالريح الباردة أو التي تنفح الأشجار، النجوم لثلاثة أشياء، فمن زاد فقد قال على الله بغير علم، زينة للسماء ورجوم للشياطين وأدلة يهتدي بها المسافرون في البر والبحر. ولذلك الأعراب الذكي لو يضع في الدهنة ولا في الربع الخالي يأتيه النجم قال هذا يسار والرياض يمين، ويأتي في الطريق حتى يصل إلى بيته من الذكاء، قال وبالنجم هم يهتدون، حتى يقول المتنبي يندح نفسه يقول وإني لنجم تهتدي بصحابتي إذا سار ما بين الفلوك ضباب، ويقول إذا من سار ضباب وكذا حطوني للنجم بس يحطوني قدامه ما جلهم، شوف الواحد يندح نفسه ما أكذب بس، هذا من ضمن الذنوب. فالمقصود أعود الكلام مبين لأنه كثر في الناس الكهانة والسحر والتعلق بالكواكب لا يؤثر إلا الواحد الأحد، ولا ينفع ولا يشافي ولا يعافي إلا الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. حتى الكاهن الذي يدعي والساحر أتى في صلاة بحديثين، قال من أتى كاهنا وعرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال بعض العلماء إن أتاه ولم يصدقه، فقط يعني هذا جزاء خفيف 40 يوم ما يقبل الله صلاته. يعني مثلا مرضت ابنته أو ابنه تذهب إلى مشعوذ ساحر تسمع الكلام، هذا مشوارك جزاك فيه 40 يوم لا يقبل الله صلاتك ولا ترتفع إليه. يا أخي دعا تموت، دعا الولد يموت، لا رده الله، تموت موحد ولا تموت مشرك. يعني ينقصنا زيادة السكان، جعل بنت الله ما تفرح بشوف الولد، ما يبدي كثر العدد هم من أشوف الحصين. فبعض الناس يحرص على ابنته ويضيع إيمانه وعقيدته، هذا من هذا. وأما إذا صدقه يعني صادق قال له مثلا اسم ابنتك كذا، لأن الشياطين يخدمونهم الجن، ومن علامتها أنك تسكن في حي كذا، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. السابع التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام، وليست إلا الرسول عليه السلام، لا يأتينا أحد شيخ ولا عالم ولا صالح ولا صائم ولا زاهد ويجي يسفل في جهنا ويقول بركة، ما نبغى البركة، ولا يبسط في الطعام نقول ما نبغاك، هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد من الناس، ولا لا أثارك ولا ثيابك ولا بشتك لا نتمسح بأحد، وليس لأحد إلا مكان محمد صلى الله عليه وسلم من الرفعة والقداسة والبركة. لأن بعض الناس يغلون خاصة من بعض الشعوب، إذا راح شيخ من هنا مسحوا بشتة لأن جاء من الجزيرة ونزل عائل الوحيد، وبعض في الزحام يشتر من هناك ويقبل يده. يقول لأحد أئمة الحرم من زملائنا الشيخ، يقول رحنا في بلد إسلامي فازدحموا عليه، قال والله إني أشوف واحد يقول كذا، كانوا مثل الحجر الأسود. فليس معنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقط، محمد وحده صلى الله عليه وسلم، هو المبارك، أظفاره شعره دمه ريقه لعابه ثيابه صلى الله عليه وسلم. فالرجاء عدم تقديس الناس أو التعلق بهم، فالمبارك وحده في الناس مباركين، لكن قصدي الذي آثاره. وقد خط أهل العلم أحد السلف رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شق العصا على قبرين، مر بهم صلى الله عليه وسلم، مر بقبرين وأسمعه الله عذاب القبرين الذين في القبر، قال مررت بهذين وإنهما إنه عذباني وما عذباني في الكبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، كان إذا بان يرش عليه البول. بعض الناس ما يحافظ على الطهارة ويصلي على حالته، فعذبه الله في القبر، فبيكون من الموحدين ترى، لأن عذاب القبر كل يوم نعوذ بالله منه أو شهر أو سنة. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، يأتي بكلام سيء ينقل لهذا، يفرق الأسر، يفرق الجيران، يفرق المجتمعات، يعني وزع الناس. فأخذ صلى الله عليه وسلم عشيبة نخل، عصا نخل خضراء، فقسمها وركز على هذا الشق وعلى هذا الشق، قال أرجو ألا يعذب ما لم ييبسها، ما لم تيبسها، لأنه مبارك بيده صلى الله عليه وسلم، يعني شوف من رحمته بالأمة. يقول الله أسأله أن يخفف عنهم حتى تيبس هاتين هذا الغصن، هذه الشجرة. فجاء هذا الثلاث سمع، فمر بقبرين، هو شق عصا ووضعها في فتح الباري، هذا حتى في باب العلم، ووضعها في قبر قبر، علق سماحة الشيخ بن باز في الحاشية، انظروا له في الطبعة التي علق على سماحة الشيخ، قال هذا ليس إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق، لأن أولا من دراك أن يعذبه، يمكن يعلمون اللي في القبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم درى. الأمر الثاني، من هو الإنسان الذي يستطيع أن يعطي من نفسه مرتبة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يستحى الإنسان على نفسه ويخجل على وجهه أن يقول أنا مبارك أو تبارك بي أو شيء، لأن بعض الناس حتى يعطي نفسه قداسة، فتجده مثلا يخبرك أنه رأى رؤيا ويمدح نفسه بهذا ورؤية له أرى، حتى يثبت لنفسه عند الناس مكانه، لا مكانه إلا لمن رفع الله بالتقوى. وبعض الناس بجوالين الزيت وقرب عدل بيع بالجملة، فينفخ نفسه في الجميع في صالة كبيرة، يقول شلوها وتباركوا بها وتتعالجوا بها. من هذا؟ حتى الأنبياء ما فعلوا عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول يعالج بالميكروفون فينفخ فيهم جلوس الناس. وقالوا لي عن أحد أنه أتى في الصالة في جمع الناس في كراسي ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فسبحان الذي أعطى هذا ولم يعطي أحد من الناس مثله، لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو من الجهل وقلة العقل، لأنك أحيانا تجتمع الإنسان حمق وقلة علم وقلة تقوى. فالناس الواجب لا يعلق الناس الإنسان الناس مصائرهم به وحياتهم به، لأنك إذا ما رح عند فلان بتموت، وإذا ما رح عنده ما يأتيك ولد، لا، أنت تقرأ القرآن بنفسك وترقي نفسك وتدعو لنفسك وتتصل بالله بنفسك، الدعاء لنا، القرآن لنا، ليس فلان ولا علان. لم يكن عند الصحابة وناس معروفون يقصدونهم الناس ترى، حتى بعض المقرئين الآن يقول الرجال يوم الخميس والنساء يوم الجمعة، وتجي للشوارع ممتلئة، ما يعرف ما في البلد إلا هذا الولد، حنا ما نعرف نقرأ القرآن، أما أنزل لنا القرآن جميعا والحديث جميعا، لماذا ما نرقي أنفسنا؟ الصحابة كان يقرأ الواحد على أسرته على نفسه. صحيح ما ممكن أن بعض الناس عنده قوة، لكن بهذا الكثرة وهذا الإقبال وهذا التزاحم هذا ليس معروفا عند السلف رضوان الله عليهم، خاصة إذا كان طريق تسبر الإنسان يكسب من أموال الناس بهذا الطريق فيأخذ أموالهم لأنه يشافيهم هو أو يعافيهم، لا يقتصد بهذا الباب. وقد تكلم سماحة الشيخ بفتوى بن باز رحمه الله، وألف الدكتور علي بن نفيع العلياني رسالة وبين أن الصحيح عدم التفشل أو يكون إنسان معروفا مشهورا بذلك بين العالمين، فليعلم هذا بارك الله فيكم. ومنها من نام عن صلاة أو نسيها فيصليها متى ذكرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبة وهو ماشي إلى الحديبة صلى الله عليه وسلم نام في وادي العقيق واد هنا، فلما نام قال من يوقظنا هذه الليلة لصلاة الفجر، جاءنا نام صلى الله عليه وسلم آخر الليل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام قبل الفجر نام هكذا، ولكن إذا نام من أول الليل نام على يده اليمنى. قال بلال أنا يا رسول الله، قال وقدر لأمر أراده الله، ولا بلال خفيف نوم ويعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كلف مهمة والجيش معه، فبقي واقفا رضي الله عنه، مرة يوتر مرة يصلي ومرة يقوم. فلما طلب الفجر أراد الواحد الأحد كتب سبحانه من السماء أن ينام محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالصلاة ينام الصحابة جميعا لا يستيقظ أحد، ليكون سنة لنا ويكون شريعة لنا ماذا نفعل إذا نمنا. فلما قرب الفجر أتى بلال فاستكى إلى الناقة فاستانس وهو مت في واقف خارج المجلس شوي، فجلس رضي الله عنه، فلما جلس نعس، فلما نعس اضطجع فنام، وأتى الفجر دخل الفجر طلع الفجر صلى الناس لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش جميعا نائمون، وطلعت الشمس وإذا بحرارة الشمس على الصحابة، فقام رجل وقام عمر بن الخطاب، فأتى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو نائم صلى الله عليه وسلم، وبلال نائم والجيش نائم، عمر يستحي لأن اللي أتى بالوحي محمد صلى الله عليه وسلم اللي علم الصلاة حتى حيا ما يقول قم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخاطب واحد يعني قم صل من؟ قال فاستحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال وأتانا من الخوف. يقول عمر ما يعرف عمر في الحكمة، ما هو بنبي ولا يدري كيف من أول مرة في التاريخ ينام محمد صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وننام نحن عن الصلاة لن تطلع الشمس. قال فلما سمع تكبيري قام صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة تضيق الدنيا بالصحابة، فإذا قام ألقى كلمة فسكنوا، قال ما عليكم لا عليكم نصلي ونرتحل، بثنا في واد فيه شيطان نرتحل إن شاء الله. أين بلال؟ قال هنا يا رسول الله. قال ما يقصنا؟ كان رحيما رفيقا رقيقا، يقول أنا خدمت 10 سنوات والله ما قال لي في شيء لما فعلت هذا فعلته لما فعلته، وفي شيء فعلته ما فعلته لما لم تفعله. قلت قال يا بلال يعني ما وقصنا؟ قلت يا رسول الله أخذ بعين الذي أخذ بعينك، النوم اللي غلبك غلبني، فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما عليكم يقول صلى الله عليه وسلم أرضوا على أنفسكم اهدوا واسكنوا لا تخافوا لا تقلقوا. ثم أمر الجيش أن يرتحل من المكان، هذه طلعت الشمس الآن برتحل الجيش ركبوا ارتحلوا، قال انزلوا فنزلوا، قال توضوا فتوضوا حتى يقول أتينا نتوضأ فما وجدنا وضوء، زيادة في الحكمة. قال علي بما؟ قال عمر بن حسين أنا ورجل لي، قال فالتفتنا فإذا عربية معها قربتين أتت من الصحراء بها، ثم سلم الماء تعالي، قالت ما أعطي الماء، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت الصابي هذا اللي صبع ترك دين قومه يعني، قال هو الذي سريجين، فأتوا بها فصب صلى الله عليه وسلم الماء فملأ القرب بإذن الله والأحواض ببركة الله، وإذا بقربتها مليئة كأن ما قطر منها قطرة، قال اجمعوا لها طعاما، فجمعوا لها طعاما وثيابا على جملها، ثم توضأ الناس، ثم قال أذن يا بلال فأذن، ثم صلوا من ركعتين، ثم قال أكم فأقاموا، ثم تقدم فصلى بهم، ثم أتى بالحكم العام لنا وللملايين جميعا إلى قيام الساعة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا لفظ مسلم. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان إذا غلبه النوم مرة من المرات يعني فرط سهر فنام فإنه يؤذن له ويعذر أن يصلي متى قام، لكن إنسان دائما يصلي الحاجة 10 ضحى ويأتي بهذا الحديث لا نقبل الرد عليه، يقول لسه العادة تنام أصلا العادة مضيع على الصلاة، أما إنسان يفعله نادر مثل رسول الله وسلم وغلبه غلبته عينه فهذا مقبول، لكن بعض الناس الآن لا يصلي 10 الفجر والحاجة 10 صباحا فإذا كلمناه قال من نام عن صلاة أو نسي فلسنة مثلك، قلنا لا نعم كلامك مردود عليك، أنت اتخذت هذا عادة ولعب، فأنت لو كنت صادق لك منبه أو أوصيت أحد يوقظك، جعلت التلفون على المنبه الجوال أو نحو ذلك. أما أن تسهر إلى قرب الفجر وتنام هذا متعمد، أنت أصلا تدري أنك لن تقوم إلى 10 و11، تنتبه لهذا، لأن بعض الناس يجهل الأدلة فيركبه على هواه هو كما أراد. هذه بعض اللمحات في صلح الحديبية، وأسأل الله باسم الأعظم أن يغفر لنا ولكم الذنوب والخطايا، وأن يتولنا وإياكم في من تولى، وأن يهدينا وإياكم سبل السلام، وأن يجدنا وإياكم علما وفهما وفقها في الدين، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى.